الوجه الثاني يبدأ حالا. كلمة أخيرة عن المصادر. إن من ألف في السيرة النبوية بعد هؤلاء الذين ذكرنا قد اعتمد عليهم اعتمادا كبيرا في تأليفه، وعلى الباحث والمؤلف الحديث أن ينظر في أسانيدهم ويمحصها فيحتج بالصحيح منها ويستأنس بالضعيف فيما لا يتعلق بالعقيدة والأحكام ويدع الواهي، وينبه إلى كل ذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وتقويمنا لكل ما ألف في عصرنا هذا والعصور التي سبقته يعتمد على النظر في أسانيدهم ومن ثم تقويمها، فالمؤلفات التي تبين درجة مروياتها وتعتمد الصحيح وتحتج به فهي الجديرة عندنا بالاهتمام. وما دامت مادة السيرة النبوية الموجودة في المصادر المحترمة التي أشرنا إليها غزيرة جدا وصحيحة فينبغي الاعتماد عليها، إذ لا توجد ضرورة للاعتماد على الروايات الضعيفة مع وجود الروايات الصحيحة. وفي الصفحات التالية سوف نتناول باختصار جوانب من تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام لمعرفة البيئة التي ظهر فيها الإسلام ونشأ فيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الجزيرة العربية قبل الإسلام. عنوان: نشأة مكة. هاجر إبراهيم عليه السلام من العراق إلى الشام ثم من الشام إلى مصر، وكان يحمل معه في ترحاله هذا رسالة التوحيد، وكانت ترافقه زوجته سارة، وكانت امرأة جميلة، وكان من عادة ملك مصر أن يستأثر لنفسه بكل امرأة جميلة، وشاء الله أن يصرفه عن سارة وتنقلب منه بجارية لتخدمها، وهي هاجر أم إسماعيل عليه السلام. ولما كانت سارة عقيما وأطعن إبراهيم عليه السلام في السن وبيض شعره، رأت أن تهب له الجارية هاجر ليتزوجها لعل الله يرزقه منها ذرية صالحة، وشاء الله أن تلد له هاجر ابنها الأول فسماه إسماعيل. واشتدت الغيرة بسارة عندما ولدت هاجر إسماعيل، فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء، فاتخذت هاجر منطقا له ذيل فشدت به وسطها وهربت مع زوجها وهي تجر ذيلها لتخفي أثرها عن سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند مكان البيت الحرم عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفل راجعا. فتبعته هاجر فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها، فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا، ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرى استقبل بوجهه مكان البيت، ثم دعا قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، حتى بلغ يشكرون. لم يلبث أن نفد ما عند هاجر من ماء، فعطشت هي وابنها، فكرهت أن تنظر إلى ابنها وهو يتلوى من العطش، فانطلقت حتى قامت على أقرب جبل منها وهو الصفا، ثم استقبلت الوادي لتنظر هل ترى أحدا، فلما لم ترى أحدا هبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات، وذلك سعي الناس بينهما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية المرة السابعة جاءها الملك جبريل وأخذ يبحث بعقبه أو بجناحه عند موضع زمزم حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه ثم تغرف منه في سقائها وهو يفور بعدما تغرف منه، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم عينا معينا. فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإن هذا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وبينما هي على هذا الحال مر بهم أهل بيت من قبيلة جرهم اليمانية القحطانية، وعندما وجدوا الماء استأذنوها في النزول عندها، فأذنت لهم بشرط أن لا يكون لهم حق في الماء، فوافقوا وأرسلوا إلى بقية أهليهم فنزلوا معهم. وشب الغلام بينهم، تعلم اللغة العربية منهم، وأعجبهم حين شب، فلما كبر زوجوه امرأة منهم. وعندما ماتت هاجر جاء إبراهيم ولم يجد حينها ولده إسماعيل بالبيت، فأخبرته زوجه أنه خرج في حاجتهم، وعندما سألها عن عيشتهم شكت إليه مر الشكوى مما يلاقيانه من شدة، فأوصاها أن تقرئه السلام وتقول له بأن يغير عتبة بيته. فعندما عاد إسماعيل أخبرته زوجته بالذي حدث، فعرف من وصفها أنه أبوه، وفهم الوصية، وفهم أن العتبة تعني زوجته، فطلقها وتزوج امرأة أخرى. وبعد فترة من الزمان عاد إبراهيم مرة أخرى فلم يجد إسماعيل بالمنزل، وسأل زوجه عن عيشتهم، فحمدت الله وأثنت عليه بما وسع عليهم في الرزق، فأوصاها بأن تقرئه السلام وتقول له أن يثبت عتبة بيته. فعندما عاد إسماعيل وأخبر بما حدث عرف أباه وفهم وصيته، فأمسك عليه زوجه. ثم غاب إبراهيم ما شاء الله، ثم عاد ووجد ابنه من وراء زمزم يصلح نبلا له تحت دوحة عظيمة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد مع الولد، فطلب إبراهيم من ابنه أن يعينه بما أمره الله به، وهو بناء الكعبة على مكان مرتفع قرب زمزم، فكان إبراهيم يبني ويأتيه إسماعيل بالحجارة حتى ارتفع البناء، فجاءه بحجر المقام فوضعه له فقام عليه، وكان يقولان وهما يبنيان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ليست هذه هي المرة الأولى التي يعين فيها إسماعيل أباه على طاعة الله وتنفيذ أمره، فقد ثبت أن إبراهيم عاد إلى مكة عندما شب إسماعيل، وقد أوحى الله إليه مناما أن يذبحه قربانا لله تعالى، فاستشار إبراهيم ابنه إسماعيل في ذلك قائلا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فأجاب إسماعيل قائلا: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وخرج به إلى منى لتنفيذ أمر ربه، ولما تله للجبين والسكين بيده ناداه ربه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفداه الله بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم، أي بكبش أملح كبير. فترك الولد وذبح الكبش، وفاز الوالد والولد برضا الله تعالى. وعندما فرغ إسماعيل وإبراهيم من بناء البيت أمر الله نبيه إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقيل: صعد عليه السلام جبل أبي قبيس أو الحجر أو الصفا، ونادى بسم الله تعالى قائلا: أيها الناس، إن ربكم بنى لكم بيتا فحجوه. فأسمع الله نداءه كل مخلوق ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة، فلبى قائلا: لبيك اللهم لبيك. سبحان الله. ودعا إبراهيم وإسماعيل ربهما بما حكاه عنهما القرآن الكريم: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الطبري: وهذه دعوة إبراهيم وإسماعيل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي الدعوة التي كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عنها: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. وعاش إسماعيل بجوار البيت الحرام مع أصهاره جرهم إلى أن بعثه الله رسولا إليهم وإلى كافة من بالحجاز من قبيلة العماليق وأهل اليمن. قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وأنجب 12 ولدا ذكرا، وقد سماهم محمد بن إسحاق، ونقل ذلك عنه ابن كثير. وأولهم نابت وقيذار. ونابت والذي اختير لأن يكون من آباء دعوة إبراهيم وإسماعيل، واختفت حلقة السلسلة الذهبية فيما بين نابت وعدنان لظروف غامضة غير معروفة. وكان عدد الآباء ما بين نابت وعدنان يقدر بستة آباء، وقد عاشوا جميعا بالحرم المكي. ومع هذا لم تضبط أسماء هؤلاء الآباء الستة، وقد جزم الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبه إلى عدنان. أما أجداده ما بين عدنان وإسماعيل فمختلف فيهم. وعندما مات إسماعيل دفن مع أمه في الحجر، وكان عمره 137 سنة. وينتسب كل عرب الحجاز إلى ولديه نابت وقيذار. هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن عهد إبراهيم عليه السلام كان في القرن 19 قبل الميلاد. تعدد بناء الكعبة. المرة الأولى عمارة الملائكة كما روى الأزرقي. المرة الثانية عمارة آدم عليه السلام كما روى البيهقي وغيره. المرة الثالثة عمارة أولاد آدم عليه السلام كما روى الأزرقي وغيره عن وهب بن منبه، وذكر السهيلي أن الذي بناها شيث ابن آدم عليه السلام. المرة الرابعة عمارة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام التي ذكرناها، وجزم ابن كثير لأن هذا كان أول بناء. قال: ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام. ومن تمسك في هذا بقوله مكان البيت التي وردت في الآية فليس بناهض ولا ظاهر، لأن المراد مكانه المقدر في علم الله، المقرر في قدرته، المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم. وقال الشامي معلقا على كلام ابن كثير هذا، وفيه نظر لما ذكر من الآثار السابقة واللاحقة: المرة الخامسة والسادسة عمارة العماليق ثم جرهم، كما نقل الشامي من رواية ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوي في مسنده، وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن علي رضي الله عنه. قال السهيلي: وقد قيل إنه بني في أيام جرهم مرة أو مرتين، لأن السيل كان قد صدع حائطه، ولم يكن ذلك بنيانا على نحو ما قدمنا، إنما كان إصلاحا لما وهى منه، وجدارا بني بينه وبين السيل بناه عامر الجارود، وقد تقدم هذا الخبر. المرة السابعة عمارة قصي ابن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشامي نقله الزبير بن بكار في كتاب النسب، وجزم به الإمام أبو إسحاق الماوردي في الأحكام السلطانية. المرة الثامنة عمارة قريش حين كان للرسول عليه السلام 35 عاما، كما سيأتي ذكره هنا في المبحث الخاص لمشاركة الرسول عليه السلام في بناء الكعبة. المرة التاسعة عمارة عبد الله بن الزبير كما روى الشيخان وغيرهما، وسيأتي ذكره في الفصل الأول المبحث رقم 23. الأسلوب الثامن من أساليب المشركين في الصد عن سبيل الله، آخر فقرة منه في الصفحة 77. المرة العاشرة عمارة الحجاج ابن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان الأموي كما روى الإمام مسلم. وعندما شكك عبد الملك في سماع ابن الزبير من خالته عائشة رضي الله عنها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لهدمتها وجعلت لها غلقا وألصقت بابها بالأرض وأدخلت فيها الحجرة أو أدخلت فيها الحجر، أكده له الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المعروف بالقباع، وأخو عمر بن أبي ربيعة الشاعر المشهور أنه سمعه منها فندم على نقضه وإعادته. وروى أن الرشيد العباسي روي أن الرشيد العباسي عزم على نقضها وإعادتها كما بناها ابن الزبير، فقال له مالك بن أنس: أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك، لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره فتذهب هيبته من قلوب الناس، فصرفه عن رأيه فيه. دلت الآيات القرآنية التي نزلت في شأن بناء الكعبة والأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري وغيره على أن أول من بنى الكعبة هو إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وقد كان مكان البيت ربوة عالية مشرفة على ما حولها معروفة للملائكة ولمن سبق من الأنبياء، وبقعة مشرفة معظمة من قديم الزمان حتى جاء الخليل فأسس قواعده وبناه. أما الروايات التي تقول ببناء الكعبة قبل هذا فأغلبها موقوفة على بعض الصحابة أو التابعين، ورواها أهل التاريخ والسير كالأزرقي والفاكهي وبعض المفسرين والمحدثين الذين لا يلتزمون إخراج الروايات الصحيحة أو الحسنة. وقد مر بك قول ابن كثير ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام. ويقول أبو شهبة بعد ترجيحه كلام ابن كثير: ولا ينافي ما رجحناه وذهبنا إليه ما روي أنه ما من نبي إلا وقد حج البيت، ما رواه أبو يعلى في مسنده بسنده عن ابن عباس قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتى وادي عسفان قال: يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال: هذا وادي عسفان. قال: لقد مر بهذا نوح وهود وإبراهيم على بكرات لهم حمر. البكرات جمع بكرة وهي الناقة الفتية القوية. خطمهم الليف وأزرهم العباء وأرديتهم النمار يحجون البيت العتيق. وما رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده عن ابن عباس قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال: يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات حمر خطمها الليف وأزرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق. إسناده حسن، لأن المقصود الحج إلى محله وبقصته المعروفة، وإن لم يكن ثم بناء. عمل ابن الزبير وغيره في عمارة الكعبة: عندما قرر ابن الزبير تجديد الكعبة باشر المسلمون نقضها حتى بلغوا بها الأرض، فأقاموا أعمدة من حولها وأرخوا عليها الستور، ثم باشروا في رفع بنائها وزادوا فيها الأذرع الستة التي أنقصتها منه قريش، وزادوا في طولها إلى السماء 10 أذرع، وجعلوا لها بابين من الشرق والغرب أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه، وذلك استنادا إلى قول رسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، أو في معنى هذا. وذكر الأزرقي أن إبراهيم عليه السلام جعل طول بناء الكعبة في السماء 9 أذرع وطولها في الأرض 32 ذراعا وعرضها في الأرض 22 ذراعا وكانت بغير سقف. وحكى السهيلي أن طولها في السماء كان 9 أذرع من عهد إسماعيل، فلما بنتها قريش قبل الإسلام زادوا فيها 9 أذرع فكانت 18 ذراعا، ورفعوا بابها عن الأرض فكان لا يصعد إليها إلا في درج أو سلم. وقد ذكرنا أن أول من عمل لها غلقا هو تبع، ثم لما بناها ابن الزبير زاد فيها 9 أذرع فكانت 27 ذراعا، وعلى ذلك هي الآن. لم يكن للمسجد الحرام سور، وكانت تحيط به الدور من كل الجهات. وعندما رأى ابن الخطاب أن المسجد قد ضاق بالحجاج والزوار اشترى الدور التي حوله من أهلها فوسعه وجعل له سورا على قامة الرجل وأناره. وعندما رأى عثمان رضي الله عنه أن المسجد أيضا قد ضاق بالحجاج والمعتمرين اشترى دورا أخرى فوسع بها الحرم، وكذلك فعل ابن الزبير. ولم يزل الخلفاء والأمراء منذ ذلك الزمان يتعهدون الحرم بالتوسعة إلى زماننا هذا الذي يشهد فيه أضخم توسعة على يد الحكومة السعودية. مقام إبراهيم عليه السلام. المقام هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام لما ارتفع البناء عن قامته كما ذكرنا، وقد تركت قدماه آثارا فيه، وظل هذا الأثر إلى أول الإسلام، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وفي هذا يقول أبو طالب: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافيا غير ناعل. وقد روي أن المقام كان ملصقا بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخره عن البيت قليلا توسعة على الطائفين والمصلين عند المقام، ووافق الصحابة على عمل الفاروق. وقد سبق أن وافق الله تعالى على قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وتجدر الإشارة هنا إلى أن إبراهيم عليه السلام بنى أيضا المسجد الأقصى، وقيل إن يعقوب عليه السلام هو الذي أسسه، وقد كان بين البنائين 40 عاما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي رواه النسائي وفيه أن سليمان بن داود عليهما السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى، فالمقصود بالبناء هنا هو التجديد كما ذكره السيوطي وابن القيم وابن حجر، واستعمال البناء بمعنى التجديد وارد في اللغة العربية كما قال الدكتور أبو شهبة. حالة العالم حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم. لقد عاشت البشرية في ظلام من الجاهلية في القرنين السادس والسابع الميلاديين، إذ سادت الوثنيات والخرافات والعصبيات والقبليات والطبقيات والمفاسد الاجتماعية والسياسية، وحرفت معظم الأفكار الإصلاحية السليمة، سواء التي جاء بها أنبياء الله المرسلون أو الحكماء الذين استقامت فطرهم على الحق. وقد عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة في قوله: إن الله نظر إلى سكان العالم فمقتهم عربهم وعجمهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. وفي الصفحات القليلة التالية نذكر باختصار ما كانت عليه البشرية في تلك الفترة لبيان ضرورة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وما تضمنته من أسس ومعايير كانت وما زالت وستظل عوامل رئيسة في بناء الحضارة الإنسانية. 1. في الجزيرة العربية. ألف: الحالة السياسية. الملك باليمن. إن من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة قوم سبأ الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، ويبدأ ازدهار حضارتهم ونفوذ سلطانهم بأحد عشر قرنا. وفي سنة 300 ميلادية غلبت على ملكهم قبيلة حمير، ثم بدأت اليمن في دور الانحطاط، وأخذت القبائل القحطانية في الهجرة إلى البلاد المختلفة، وتوالت عليهم الاضطرابات والحروب الأهلية في 270 سنة التي سبقت دخول الإسلام اليمن، مما أتاح للأجانب القضاء على استقلالهم، فدخلت الرومان عدن، وبمعونتهم احتلت الأحباش اليمن لأول مرة سنة 400 ميلادية، مستغلين التنافس بين قبيلتي همدان وحمير، واستمر احتلالهم إلى سنة 78 ميلادية، ثم نالت اليمن استقلالها، ولكن سلط الله عليهم سيل العرم سنة 50 ميلادية أو 51 ميلادية، فهدم سد مأرب الذي جعله الله مصدر نعمة ورخاء لهم، وكل ذلك بسبب عتوهم وفسادهم وانحرافهم، وهذه سنة الله في ذلك. وفي سنة 23 ميلادية قام ملكهم ذو نواس بحملة ضد المسيحيين لصرفهم عن دينهم، فلما أبوا حفر لهم أخدودا وأوقد فيه نارا فقذفهم فيها، وهم الذين حكى الله تعالى خبرهم في الآيات قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، وكان ذلك سببا في تحريض الروم الأحباش ليحتلوا اليمن للمرة الثانية بقيادة أرياط سنة 25 و500 ميلادية، وظل حاكما على اليمن إلى أن اغتاله أبرهة أحد قواد جيشه، وحكم مكانه بعد أن نال رضا ملك الحبشة. وقام أبرهة بمحاولة هدم الكعبة بمكة، ولكن الله رده بقوته كما حكى ذلك القرآن الكريم في سورة الفيل. واستنجد اليمانيون بالفرس فأعانوهم على إجلاء الأحباش سنة 75 و500 ميلادية بقيادة معدي كرب ابن سيف ابن ذي يزن الحميري، وملكوه عليهم، وكان قد أبقى جمعا من الحبشة لخدمته فاغتالوه، وبموته انقطع الملك عن بيته، وولى كسرى عاملا فارسيا على صنعاء، وجعل اليمن ولاية فارسية، وكان آخر ولاتهم باذان الذي اعتنق الإسلام، وبإسلامه انتهى نفوذ الفرس في بلاد اليمن. وكان إسلام باذان في جماد الأولى سنة 70 من الهجرة سنة 28 و600 ميلادية. الملك بالحيرة. حكمت الفرس العراق وما جاورها منذ أن جمع شملهم قروش الكبير بين سنة 57 و500 إلى سنة 29 و500 قبل الميلاد، ثم فرق شملهم الإسكندر المقدوني سنة 26 و300 قبل الميلاد عندما هزم ملكهم دارا الأول، ودخلت البلاد في حكم الطوائف إلى سنة 30 و300 ميلادية. نقول حكمت الفرس العراق وما جاورها منذ أن جمع شملهم قورش الكبير بين سنة 57 و500 وتوفي سنة 29 و500 قبل الميلاد، ثم فرق شملهم الإسكندر المقدوني سنة 26 و300 قبل الميلاد عندما هزم ملكهم دارا الأول، ودخلت البلاد في حكم الطوائف إلى سنة 30 و300 ميلادية. وفي عهد هؤلاء الملوك هاجر القحطانيون وسكنوا جزءا من ريف العراق، ثم لحقهم من هاجر إلى العدنانيين فزاحموهم حتى سكنوا جزءا من الجزيرة الفراتية. وجمع أردشير الفارسي مؤسس الدولة الساسانية منذ سنة 26 و200 ميلادية شمل الفرس، وسيطر على العرب المقيمين على تخوم مملكته، وكان ذلك سببا في رحيل قضاعة إلى الشام، ودان له أهل الحيرة والأنبار. ولصعوبة حكم المناطق البعيدة رأى أن ينصب عليه ملكا منهم اسمه جذيمة الوضاح، ويعينه بكتيبة من الفرس ليقفوا جميعا في وجه مطامع الروم وعرب الشام الذين اصطنعهم الروم. واشتهر من ملوك الحيرة النعمان بن المنذر، وهو الذي خاض حربا ضد ملك الفرس وهزم جيش الفرس في موقعة ذي قار بعد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم، وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: هذا أول يوم انتصف العرب فيه من العجم وبي نصروا. الملك بالشام. في العهد الذي ناجت فيه العرب بهجرات القبائل صارت بطون من قضاعة إلى مشارف الشام وسكنت بها، وكانوا من بني سليح ابن حلوان الذين منهم بنو ضجعا ابن سليح المعروفون باسم الضجاعمة، فاصطنعهم الرومان ليمنعوا عرب البرية من العبث وليكونوا عدة ضد الفرس، وولوا منهم ملكا، ثم تعاقب الملك فيهم زمانا إلى أن غلبهم عليه الغساسنة، وظل الغساسنة في الملك من قبل الروم إلى أن كانت وقعة اليرموك سنة 13 هجرية الموافق لسنة 34 و600 ميلادية. ودخل في الإسلام آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم في عهد عمر رضي الله عنه. انتهى الشريط الثاني من السيرة النبوية، وله بقية على الشريط الثالث.